إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الكذب خصلة ذميمة، الكذب خلق رذيل، الكذب ظاهرة اجتماعية انتشرت بين الناس في المنتديات والمجالس والعلاقات بين الناس، وقل من يستو منه إلا من عصم الله. وحقيقة الكذب الإخبار بخلاف الواقع، نطق به بلسانه أو سكت عن إنكاره مع قدرته أو أشار بالموافقة، فكل ذلك من أنواع الكذب، وهو خصلة من خصال النفاق وشعبة من شعب الكفر. والمؤمن لا يرضى أن ينسب الكذب، بل يتبرأ من ذلك، فهو صادق في أقواله، صادق في أعماله، صادق في معاملاته. والمسلم يترفع عن الكذب لعظم ضرره وكثرة مفاسده ومساويه. يقول صلى الله عليه وسلم، يطمع العبد، يقول صلى الله عليه وسلم، يطمع المؤمن على خلال كلها غير الكذب والخيانة. وسئل صلى الله عليه وسلم، أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون بخيلا؟ قال نعم. قالوا أيكون كذابا؟ قال لا. ليس مدحا للجبن والبخل، ولكن قد تقع من الناس هذه الخصال. أما الكذب فإنه لا يليق بالمؤمن، لأن من وجد في من تخلق بالكذب نقص إيمانه. ولهذا لما قيل لرسول الله، أيكون كذابا؟ قال لا، أي لا يكون المؤمن كذابا، لا يكون المؤمن كذابا. ونصوص الكتاب والسنة جاءت بذم الكذب وبيان مساويه وعقوبته في الدنيا والآخرة. فمن آثاره السيئة حرمان الهداية، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ومن آثاره السيئة حدود لعنة الله على الكاذب، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومن أضراره أنه مفتاح النفاق، ففي حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت في خصلة من هذه الخصال كان في خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدد كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فتلك أربع من خصال النفاق حري بالمسلم أن يترفع عنها قدر استطاعته. ومن آثاره السيئة أن من كذب في حلم النوم كلف أن يعقد يوم القيامة بين شعيرتين. يقول صلى الله عليه وسلم: من تحلم ولم ير شيئا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. ومن آثاره السيئة حصول العذاب الأليم في الآخرة. يقول صلى الدنيا والآخرة، يقول الله في حق المنافقين: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل، أي المرخي ثوبه إلى الكعبين، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وتوعد الكذاب بالنار. يقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب عقوبته زيادة في النفاق. يقول الله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أيها المسلم، إن من ظواهر الكذب أن الكاذب ليس مطمئنا، حياته شقاء، يخشى أن تكشف الأمور فيظهر كذبه وزوره ويفقد ثقته من الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام العبد تركه ما لا يعنيه، والصدق طمأنينة والكذب ريبة. ومن مظاهره أن يصاب العبد بمرض القلب، وتلك المصيبة العظمى. يقول الله عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وانتزاع البركة وعدم البركة بالمكاسب. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتبرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أيها الإخوة، وفي حياتنا المعاصرة نرى للكذب صورا متعددة وسوقا رائجة. يمتطي هذه المهنة أراذل الخلق ليروجوا بها سلعهم ويسوقوا بها بضاعتهم، ولم يعلموا أن النتائج نتائج سيئة ومكاسب خبيثة، ينزع الله البركة منها ولا يبقي فيها خيرا. فأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا. الآية. إذن فمن كذب على الله فادعى تحريم ما لم يحرم الله، أو ادعى حل ما حرم الله، وأفتى بلا علم فإنه في جملة الكاذبين على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أيها المسلم، واحذر الكذب في عبادة ربك من صلاة وصوم وغيرها، فكن مخلصا لله تبتغي بعملك وجه الله، واحذر أن تبتغي به رياء وسمعة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرياء، قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجلين، فلا تعلم أن الله لا يقبل عملك إلا إذا أخلصته لله. في الحديث يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي لفظ: وأنا منه بريء. ومن صور الكذب إخلاف الوعود، فتعد ولا تنفي وتنفي، وإن ولقب العهود والعقود بينك وبين من تعامله، فذاك من خصال النفاق من الكذب المحرم. ومن صور الكذب أيها المسلم كذب البائع في بيعه، فيخفي العيوب ويكتمها، وربما وصف السلعة بخلوها من عيوب، والله يعلم إنه لكاذب، وربما جعل العيب في جملة البضاعة لا يظهره ويغطيه بغيره. وفي الحديث: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. رجال الصناعة قد يكذبون، فالمواصفات المطلوبة في التصنيع الحقيقية ينتقصون منها ويحذفون منها ويخرجون السلع مع نقص المواصفات، مدعين كمال المواصفات المطلوبة، والله يعلم إنهم لكاذبون. ومن صور الكذب كذب الخاطب عندما يخطب امرأة، فيظهر نفسه مظهرا غير لائق به، غير موجود فيه، يدعي مالا أو يدعي من اجتماعية أو جاها أو نحو ذلك، ويخفي أمراضا، وربما أتى بما يدل على تطابق أما مع زوجته بتزوير وثيقة يظن صدقه وهو كاذب. ومن صور الكذب كذب الآباء والأمهات على الأبناء، وسماعهم الكذب صغارا، فيتربى الأبناء والبنات على ذلك، وهذا أمر محرم، فإن الأب والأم قدوة للأبناء والبنات، فالتزام الآباء والأمهات الصدق في التعامل مع البنين والبنات أمر مطلوب، لينشأ النشو على الأخلاق والخصال الحميدة. ومن أنواع الكذب الكذب بالشهادة، إذ المطلوب منا تحمل الشهادة وأداؤها عند الطلب، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولكن الحذر من أن تشهد زورا وظلما وجورا، تشهد لتنفع من تشهد له وتضر من تشهد عليه، وتلك من كبائر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فاحذر أن تشهد على باطل أو تشهد على أمر أنت غير متأكد منه، فلا تشهد إلا بما تعلم صحته ووضوحه أمامك حتى تكون متقيا لله. ومن صور الكذب الدعوة الكيدية، التي لا أصل لها ولا وجود لها، ولكن يقيمها للسان الذي يقيمها صاحب اللسان والبيان، يقيمها لكي يربح ولو قليلا. وربما استعان بمحامين يقلبون الحقائق ويغيرون الواقع ويحددون بخلاف الواقع، وكل هذا باطل. وفي الحديث من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى يقلع. ومن أنواع الكذب الإقرار الباطل المبني على الكذب، فربما أراد التفضيل بين الأولاد فيقر لأحدهم بأنه باعه سلعة أو اشترى منه أو أن في ذمته له حقوقا، والله يعلم كذبه، ولكن يريد التفضيل وتفضيل بعضهم على بعض، وكل هذا من الكذب. ومن أنواع الكذب وصوره الكذب في العقود، في إبرام العقود، في إبرام العقود من الديون والوصايا والأوقاف وغير ذلك. إذ واجب كاتب العدل أن يتقي الله ويكتب ما أمي منه، فلا يزور ولا يزيد ولا ينقص ولا يتصرف تصرفا يكون الضرر فيه مستقبلا على أحد الطرفين. فإن الله يقول، فإن الله أمر الكاتب أن يكتب بالعدل ولا يخالف الحق ولا يزيد ولا ينقص. وربما كتب كتاب فكا أصدر صحن السكوك وهو يعلم مخالفة الأنظمة، لكنه يتغاضى عن ذلك لمصالح خاصة، فيتبين الأمر بعد ذلك بخلاف هذا فيظلم هذا لمصلحة هذا، وكل هذا مخالف للواقع. ومن صور الشكل ومن صور الكذب الشهادة المهنية التي يدعي حملها بعض الناس وليس بحامل لها ليستغل بها منصبا وهو كاذب في ذلك، أو الأعمال المهنية لمن يدعيها وهو لا يحسنها. ومن صور الكذب أيضا ما يستعمله مسوق السلع ووسائل والإعلاميون المسوقون للسلع والمروجون لها، فيصفونها بأوصاف هي خالية كل منها كلها أو خالية من بعضها، لكن طريقة الإعلام وترويج ذلك يتفنن فيه بعض الكذابين فيظهرون أنها للسلعة ذات طابع كذا وكذا، والله يعلم كذبهم وباطلهم. ومن صور الكذب الإهمال، ومن صور الكذب التوقيع على المشاريع العامة وأنها مستكملة جميع مواصفاتها المطلوبة، والله يعلم أن هذا كذب. فكثير من هؤلاء ربما يوقعون على استلام المشروع وقد تكام مواصفاته وأخذ الطريق المشروع، فسرعان ما يتكشف الأمر ويظهر الأمر على خلاف ما قيل، وكل هذا من الكذب. من وسائل من صور الكذب كذب الإعلاميين عموما في بعض ما ينشرونه ويذيعونه وبعض ما يكتبونه، لا يتحضرون الصدق والأمانة، وهذا أمر يسلكه الإعلاميون على اختلاف درجاتهم، ولكنه من الكذب المحرم. إذ قد ينشرون أخبارا سيئة، أخبارا غير صادقة، ومقالات غير واقعية، وهذا مخالف لشرع الله. ومن صور الكذب ما يدعي بعض من ينادي بالإصلاح، وإذا تم دعواه وجدتها كذب، ولكن يدعو إلى ضلال ويجعل ضلالته في قالب الإصلاح، وهذا شأن المنافقين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيها المسلم، إن مظاهر الكذب عديد عظيمة، وصوره شتى على المسلم أن يتخلق بالصدق ويلزمه ليكون من الناجين يوم القيامة. عليه أن يصاحب الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أن يروض نفسه على الصدق في أحواله كلها وفي الحديث، ولا يزال عبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فلنتق الله في أقوالنا، ولنتق الله في أفعالنا، ولنراقب الله فيما نقول، ولنكن من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. أيها المسلم، اصدق الله في إيمانك وإخلاصك لله، وأن مرادك بأعمالك الصالحة وجه الله والدار الآخرة. قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. أيها التاجر المسلم، كن صادقا في تجارتك، فاحذر التجارة بالمحرمات. احذر التجارة بالمحرمات مهما عظمت ثمراتها وأموالها. احذر المخدرات والمسكرات، احذر غسيل الأموال، احذر ما فيه الضرر، فإياك أن تكون خائنا. كن تاجرا صادقا مع ربك، فالتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين. أيها الصانع رجال الأعمال، اتقوا الله فيما تصنعون، واخرجوها صناعة كامية المواصفات، وعندما تستوردونها من خارج البلد فطبقوا عليها المواصفات النافعة، ولا تخدعوا الناس بأمور تنكشف بعد حين فتكون ينظر الآخرون وقد ربحتم مربحا سيئا. فيما تشيدونه من بناء فاتقوا الله واصدقوا، فإن المنتبع بذل أموال لينتبع بهذا البناء، فمن كان خلقه الصدق انتبع الناس به وشكروه على إخلاصه، ومن كان خلقه الكذب فغش في أموره، فسرعان ما ينكشف الأمور وتبدو المعايب في هذه البنيان. ومن المسؤول؟ فليتق المسلم ربه في تصرفاته كلها. أيها الأب الكريم، أيتها الأمة المباركة، أيتها الأم السعيدة، ربي الأولاد وربي البنات على الصدق والأمانة في الأحوال كلها. أيها المسلمون، اتقوا الله فيما تشهدون وتعدونه من شهادة وتكتبونه من عقود، فالزموا الصدق، فإن الصدق نجاة لكم يوم القيامة. أيها الإعلاميون، احذروا الإثارة والتهويل ونشر ما يفرق الكلمة ويوجب البلبلة، وليكن الإعلام خادما لقضايانا الخاصة والعامة، خدمة صادقة تؤثر المحبة والمودة وتبني بالمجتمع بناء محبة وتعاون ونقاش هادف، لا يقل الضرار والتشويش ولكن إباء الحق والتحذير من الخطأ. لنكن صادقين في حبنا لأوطان المسلمين، فنحب الوطن المسلم محبة لله، نحافظ على دينه وقيمه وأخلاقه وأمنه واقتصاده، نرى أن ذلك واجبا علينا وأمانة في أعناقنا. الله سائل كل منا عن مهمته وواجبه، فلنتق الله في أوطان المسلمين صدقا مع الله وتحريا للإخلاص والأمانة، ومحافظة على كيان المجتمع دينيا واقتصاديا وأخلاقيا. كم كذب على الأمة، كم كذب على الأمة وروج الباطل، وكم كذب من تولى بعض أعمال الأمة حتى وقعت الأمة فيما وقعت فيه من البلايا والمصائب. فنرجو الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين في الأقوال والأعمال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدل تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن